الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة، والله أسأل أن يديم علينا هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكرين الذكرين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
الحمد لله كما يحب أن يحمد، وصلاة وسلام على سيد الخلق محمد، مع المجلس المتجدد لفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي، ولا يزال الحديث موصولا مع سنة الترمذي والمجلس 39 بعد 109، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا الأحوص بن جواب أبو الجواب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشين، وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، وقال: إذا كان القتال فعلي. قال: فافتتح علي حصنا فأخذ منه جارية، فكتب معي خالد كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به. قال: فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب فتغير لونه، ثم قال: ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ قال: قلت: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، وإنما أنا رسول. فسكت.
وهذا الحديث ضعيف الإسناد.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا علي بن المنذر الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل عن الأجلحي عن أبي الزبير عن جابر قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا يوم الطائف فانتجاه، فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن عمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انتجيته ولكن الله انتجاه.
أيضا هذا ضعيف، والمقصود من نجوى أن يخلو الإنسان بالمرء فيسارره.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأجلح، وقد رواه غيرهم فضيل أيضا عن الأجلح، ومعنى قوله: ولكن الله انتجاه، يقول: الله أمرني أن أنتجي معه،
أي أن أخلو به فأسارره أكلمه.
حدثنا علي بن المنذر، حدثنا محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال علي بن المنذر: قلت لدرار بن صرف: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد أن يستطرقه جنبا غيري وغيرك.
هو ضعيف أيضا.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد سمع مني محمد ابن إسماعيل هذا الحديث واستغربه. حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا علي بن عابس عن مسلم الملائي عن أنس بن مالك قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وصلى علي يوم الثلاثاء.
وأيضا ضعيف الإسناد.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسلم الأعور، ومسلم الأعور ليس عندهم بذلك القوي، وقد روي هذا عن مسلم عن حبة عن علي نحو هذا. حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي، حدثنا النضر ابن شميل، أخبرنا عوف الأعرابي عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال: قال علي: كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني، وإذا سكت ابتدأني.
أيضا ضعيف.
قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن جابر وزيد بن أسلم وأبي هريرة وأم سلمة. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن سعد وزيد بن أرقم وأبي هريرة وأم سلمة. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، حدثنا أبو نعيم عن عبد السلام بن حرب، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستغرب هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد أن علي بن أبي طالب كما لا يخفى على الصغير فيكم فضلا على الكبير أنه صحابي جليل، هذه واحدة، وأنه الخليفة الراشد الرابع، هذه الثانية، وأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الثالثة، وأنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم حيث تزوج فاطمة، هذه الخامسة، وهو والد سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، هذه السادسة. وأما السابعة فإن الله ورسوله، فإن الله يحبه وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يحب الله ورسوله، وذلك بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خالد بن الوليد فهو سيف الله المسلول، الذي دخل 100 معركة ما هزم في معركة قط، لا في جاهلية ولا في إسلام. فرضي الله عن علي بن أبي طالب، ورضي الله عن خالد بن الوليد، وعن سائر الصحابة أجمعين. أي نعم. ثم بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كان يكلم صهره وابن عمه وتلميذه وصاحبه علي بن أبي طالب، فيخلو به ويوجهه، وكذلك بسائر الأمة يوجههم، ولا يكتم شيئا من دين الله، فهو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات ربي وسلامه عليه. نعم. كذلك أيها المباركون، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي لجميع الناس، حتى أنه كان يركز على المؤلفة قلوبهم. أي نعم. وكان يعطي المهاجرين، وكان يعطي الأنصار رضوان الله تعالى عليهم. وحتى ثبت في الحديث الذي حسنه الإمام الترمذي وضعفه الألباني رحمه الله، أن علي رضي الله عنه كان يسأله فيعطيه، وإذا سكت كان يبتدئه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى الجهاد استخلف عليا على المدينة، فكأن عليا حزنا أن يخلف كما يخلف النساء والصبيان، فقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فقال: أنت مني منزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذه منقبة للخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب أسد الله الغالب. فرضي الله عن علي، ورضي الله عن آل البيت، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وأشهد الله جل وعلا أننا جميعا نتقرب إلى الله بحبهم، ونسأل ربنا أن يرزقنا ما رزقهم، وأن يحشرنا معهم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا الدعاء صحيح؟ اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
الجواب نعم. الجواب هذا من جوامع الكلم، من جوامع الكلم. نعم.
أيهما أفضل صدقة، سبيل ما أم تكفل بأجل محافظ قرآن جزاك الله خيرا؟
والله يا أستاذ كلاهما خير، وهذا يخضع إلى حاجة الناس، يخضع إلى حاجة. يعني مثلا بلد مثل بلدنا تحتاج إلى سبيل ماء؟ لا، لكن تحتاج إلى محفظ قرآن. فالماء يحيي الأجساد، وحفظ القرآن يحيي القلوب والأرواح، فهذا على سبيل المثال. فقرية كقريتنا التي نعيش فيها ليست في حاجة، بل في أمس الحاجة إلى كتاب، بل إلى كتاتيب تفتح إجازة ودراسة، لأن الخيبة التي حلت على أولياء الأمور وعلى الأمهات أنهم في الإجازة يريدون أن يستريحوا من الأولاد، فيدفعوهم إلى الكتاتيب ليستريحوا منهم في البيوتات، وليس عندهم مقصد تحفيظ القرآن للأولاد. قلت إلا من رحم ربي وعصر. ومن الأدلة التي تحزن القلب أن ولي الأمر مستعد أن يدفع في درس الكيمياء والإنجليزي والرياضيات وغيره من العلوم الأكاديمية الدنيوية ما يدفع، ولكن ليس مستعدا أن يدفع في الكتاب. قلت إلا من رحم ربي وعصر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم الاهتمام بهذه القضية. ثم ماذا؟ ثم أن جل البيوتات يقدمون الدراسة الأكاديمية الدنيوية على تحفيظ أولادهم القرآن، حتى من يزعم أنه ملتحي وملتزم وما كان على شاكلة ذلك إلا من رحم ربي وعصر، فيكتفي أن يحفظ الولد جزءا أو جزئين أو ما شاكل ذلك، لكن قلبه وعقله لا يشغل أن يكون الولد حاملا لكتاب الله كاملا عاملا به. ثم عظيم جدا أن تدفع بأولادك إلى شيخ مربي قبل أن يكون محفظ، فيكون مربيا ومحفظا، فيلقن الأولاد ما صحيح العقيدة بأسلوب سلس سهل ميسور، ويلقن الأولاد الآداب الشرعية، ويأخذ بالأولاد فيتوضأ أمامهم من صنبور المياه مرات وكرات، ثم يخرج الطلاب طالبا تلو طالب فيتوضأ بين يدي الأستاذ، ويصلي الأستاذ صلاة عملية أمام الطلاب، ثم يخرج الطلاب واحدا تلو الآخر فيصلي أمام الطلاب وبين يدي أستاذه، فيتعلم الطلاب تعليما عمليا الوضوء والصلاة، وإذا بالأستاذ يعطي جوائز، لأن هناك تقارير تصل من بيت الطالب أنه صار بارا بأمه وبارا بأبيه ومهذبا في البيت، وإذا بالأستاذ يعطي لهذا الطالب مكافأة أمام الطلاب جميعا، فيحدث بين الطلاب قول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس إيه؟ المتنافسون، فيكون هذا المعلم ليس درويشا ماديا لا مقصد له إلا الفلوس، وإنما مقصده أن يخرج جيلا قرآنيا نبويا يلاقي ربنا به يوم القيامة، فيرفع الله هذا المعلم أعلى الدرجات، ويكون من أهل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صحيح البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أي نعم، فيكون بحق هذا. أما هذا الشيخ المغفل، حتى إزاي تجده يدخن السجارة في حضرة الأولاد ويتلفظ بألفاظ جاهلية ويسب ويشتم الأولاد ويبغضهم في القرآن من حيث لا يعلم، ويزرع الأخلاق السيئة في نفوسه من حيث لا يدري، لأنه نفسه في حاجة إلى تربية. أما حمله للقرآن فمثاله كما قال ربنا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الإيه؟ الحمار يحمل أسفار. فنحن نريد من عنده شيء من فقه القرآن وتربية القرآن ليثمر ثمارا نافعة في الأولاد، والله أعلم.
يقول: هل يجب على الأخ غير الشقيق تجهيز أخته إذا كانت ميسورة ولها ميراث من أبيها؟ وهل يجوز له أن يغضب أمه ويفعل ذلك إن لم يكن هذا بواجب عليه لأنه متعسر؟
لا يجب على الشقيق ولا على أخ من الأب ولا أخ من الأم أن يجهز ابنته، أن يجهز أخته ما دامت قادرة. أي نعم، هذا أولا. طب وثانيا، الأصل أن البنت لا تشتري خطف إبرة، لكن هذه البلية التي ابتلينا بها في مصرنا بعرض الكنانة هذا أمر مستحدث. أي هذا ثانيا. وثالثا، ما دام الله قد ساق لها رزقا من ميراثها من أبيها أو من غير ذلك فلتجهز نفسها. فإذا أصر أخوها أن يجهزها فأنا أرى أن هذا من كمال المروءة والنخوة والفحولة والرجولة. ثم إنني أبشره بآية ربنا: وما أنفقتم من خير إيه؟ فهو يخلفه. وقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قلت: فقد سطر عرضه، ولا بد أن يستر الله عرض بناته فضلا على أن يخلف الله عليه خيرا، لأن الملك يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا إيه؟ تلفا، وما نقصت صدقة من مال. أين؟ فهذا يدل على كرمه وسخائه وعطائه ورجولته وفحولته، ولم يعدم خيره، وقد مد جسور المودة والمحبة والألفة بينه وبين أخته. وقد وصل أباه في قبره ووصل أمه في قبرها، وإن كانت أمه على قيد الحياة وهذه أخته من أبيه، فليس بالضروري أن يعلم أمه كل ما يفعله حتى لا تغضب، لأنها في الغالب حريصة على مال ولدها، خاصة إن كان ذو عيال، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا.
هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من النفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.